هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ مستمعين الكرام، تحية ممزوجة بعطر السلام إلى حضراتكم، نرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم الأربعاء مع باقة أخرى من برامجنا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك على مدار الساعة، مشتملة على نشرات الأخبار، التقارير والمقابلات، التحليلات السياسية، وهناك ثمة برامج مباشرة وإنتاجية في المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، الثقافة والأدب، التربية والاجتماع. وتأتيكم محاور هذه البرامج عبر آليات متنوعة من البرامج ومنها التمثيليات، سائلين الله أن ينعم علينا بمزيد من الموفقية لخدمة الإسلام وبناء صرحه القويم. لبناء المزيد من البرامج وإثرائها وتعديل الخلل بما ينفع المجتمع، تواصلوا معنا عبر همزات الوصل التالية، عبر بريدنا الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir، وعبر أرقام الهواتف 2216-2628 و 2265-2997. كما نستقبل أصواتكم على مدار الساعة عبر الرقم التالي 2201-36-84. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 00982. كما نرحب بزيارتكم لصفحات موقعنا المتعددة، والتي تجدون فيها بالإضافة إلى المواضيع المتنوعة مزيدا من البرامج المباشرة والمسجلة. زورونا عبر العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي طولها 41 متراً وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأكارم، بعد لقاء بكم هذا سنستمع وإياكم إلى تلاوة عطر من آية الذكر الحكيم تمتد على نحو 14 دقيقة. يليها برنامج نور من القرآن. معالم النور تأتيكم عند 6:44 دقيقة. يليها برنامج يحمل عنوان فاطمة سلام الله عليها في القرآن والسنة. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 7:12 دقيقة، وبعد ذلك لأحبابنا الصغار حديقة الأطفال تبدأ معهم عند 7:18 دقيقة وتمتد على نحو نصف ساعة. نلتقيكم ومعارج النور عند 7:48 دقيقة. عند 8 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها عالم المرأة. وعند 9 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها برنامج روح الله سيرة ومسيرة. نلتقيكم ودواوين الولاء عند 9:29 دقيقة، بعدها ينابيع البيان. عند 10 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها أنتم وطبيب الأسرة. عند 11 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها صدى المغرب العربي. من هدي المنبر الحسيني عند 11:44 دقيقة. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثالث من الجزء 13 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. صدق الله العظيم.
سألتك يا إلهي العفو ثم المغفرة، يا غايتي يوم البلاء وعدتي في الآخرة.
إني سألتك يا إلهي العفو ثم المغفرة، يا غايتي يوم البلاء وعدتي في الآخرة.
قلبي بحبك ساهر ولعط في جودك ناظر، فاغفر له يا غافر، فسوى عطائك لم يرى.
إني سألتك يا إلهي العفو ثم المغفرة، يا غايتي يوم البلاء وعدتي في الآخرة.
كان قلبي مسهدا مستعصيا متمردا، قلبي يئن توجدا، هل يلقى منك المعذرة؟ إني سألتك يا إلهي العفو ثم المغفرة، يا غايتي يوم البلاء وعدتي في الآخرة.
إني سألتك يا إلهي العفو ثم المغفرة، يا غايتي يوم البلاء وعدتي في الآخرة.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. في هذه الآية أيضا الحديث يتواصل عن المنافقين وعن مطلب آخر وتشبيه استخدمه القرآن الكريم فيما يرتبط بالمنافقين. المنافق كأنه يسير في صحراء جرداء لا يوجد فيها ظل، لا يوجد فيها شيء يستقوي به ويتقوى به ويحتمي به، وبالتالي لا توجد حامية لهذا الإنسان، فهو دائما حيران وتائه وخائف، يخاف من الصواعق، يخاف من المسائل التي تنزل مثلا من السماء، المخاطر التي تحدث خصوصا أثناء الرعد والبرق وأمثال ذلك. المنافقون في الواقع هم غارقون في هذا الخوف، هذه المشاكل التي تحدث للإنسان وهي طبيعية في حياة الإنسان. إذا كان الإنسان منافقا حاله حال ذاك الذي هو في الصحراء تائه وخائف، ليس له ظل، ليس له حماية. لذلك ظلمات ورعد وبرق، يعني كلها تيه، هو في ظلام وهنالك مخاطر رعد وبرق، فهذا حاله يكون خائف أكيد. لذلك يأتي القرآن ويواصل الحديث يقول: يحاولون أن يتخفوا هؤلاء، يحاولون أن يختفوا، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. إذن في كل الأحوال هنالك صفة الخوف تحيط بالكافرين، و على المنافق أن يعلم بأن الله سبحانه وتعالى محيط بهم، يعني مطلع على خفاياهم، وفي أي لحظة يمكن أن يكشف المنافق، ونستجير بالله من هذا الأمر. لذلك يقول: والله محيط بالكافرين. الآية التي بعدها تتحدث عن أيضا مطلب يكمل هذا المطلب، يعني تكملة مطلب المنافقين، يقول: يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. المنافق لا يتحمل ولا يستوعب النور الإلهي الذي يكون في الصحراء، ويأتي برق شديد وضوء شديد في الظلام، هذا لا يستطيع أن يتحمل هذا الضوء، لأن سوف يكون هذا الضوء مؤذي له. لذلك يقول: يكاد البرق يخطف أبصارهم. إذن هؤلاء المنافقين لا يستطيعون أن يتحركوا في هذه الصحراء وفي هذه الظلمة، وهذا البرق، هذا الضوء يكون لهم مؤذي في الواقع. إذن حركتهم تكون في وسط المجتمع، في وسط الأحداث، حركة متلكئة خاطئة، يتحركون قليلا ثم يتوقفون، لا يستطيعون أن يواصلوا الطريق، لأن نور الفطرة قد حجب وغيب كما يذكرونها في التفاسير، فينتظرون نورا لعله يسيرون به، ولكن على كل حال هذا النور أيضا يكون قليلا ولا يستطيعون، لأنهم لم يرتبطوا بهذا النور. المنافق إذا لم يرتبط بنور الإسلام ولم يرتبط بالنور الإلهي لا يستطيع أن يستفيد، بمجرد أنه يدعي ويدعي هذا غير كافي لأن ينجو في هذه الحركة وفي هذا المجتمع. إذن المنافق، من هذه الآية نستفيد أن المنافق دائما حيران ودائما في تيه ودائما في ضلال ودائما غير مطمئن وخائف، وهي أمر مهم بالنسبة إلى المنافقين. أيضا حركة المنافقين كما يذكرون تعتمد على نور الآخرين، لا تعتمد على نورهم، لأنهم لا يمتلكون نور، هم أطفأوا نور فطرتهم، يحاولون أن يعتمدوا على نور النفاق، نور الآخرين، أو نور الإسلام بشيء أو بآخر. لكن بما أن الإنسان يجب هو أن يكون وقادا، قلبه وقاد، هو قلبه يكون مصباح، عند ذلك يستطيع أن يستفيد من هذا النور. لذلك يقول أضاء لهم، يعني هو أضاء لهم، لكن على كل حال لا يستفيدون من هذا النور. الأمر الآخر، المنافق دائما معرض للغضب الإلهي، دائما معرض للغضب الإلهي. الله قد يكشفه، قد يشد يبتليه ابتلاءات شديدة، قد يعاقبه، قد كثير من المسائل. لذلك القرآن يقول ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، يعني هنالك مخاطر دائما تواجه هذا الإنسان المنافق. باعتبار أن البحث انتهى، ندخل لا بأس بآية أخرى ونواصل حديث، يعني نأخذ جزء منها ثم نواصل الحديث في حلقات لاحقة. في الآية التي بعدها ينتقل الحديث إلى موضوع آخر ونطوي صفحة المنافقين فعلا بالنسبة إلى هذه الآيات في سورة البقرة. يأتي الحديث بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الموضوع أو هذه الآية تتحدث عن موضوع مهم، ألا وهو العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. طيب، لماذا نعبد الله سبحانه وتعالى؟ هذا سؤال مهم للإنسان، عليه أن يجيب عن هذا السؤال ويقتنع ويصل إلى الإجابة الواضحة لكي يعبده حق العبادة. القرآن يذكر مجموعة من الأسباب، لعله ثلاثة الآن نشير إليها، كما يشير طبعا في تفسير النور. السبب الأول أن الله، كما في هذه الآية، أن الله هو الخالق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ليش؟ لأنه الذي خلقكم، لأنه هو الخالق. ونحن نعلم أن الذي الخالق يستحق العبادة، الذي خلق عالم الوجود وخلقني أنا كإنسان وأوجدني بعد أن كنت عدما لم أكن موجودا، ثم هو أوجدني، هو خلقني، أكيد هذا الموجود يستحق العبادة. ثانيا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الرازق، كما في القرآن الكريم وسوف نشير إلى هذه الآية. الله هو الرازق وهو الذي يعطي الأمان، الله هو الذي يعطي الأمان. شوفوا في هذه الآية في سورة قريش بسم الله الرحمن الرحيم، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله هو الذي أطعمنا من جوع، هو الذي آمننا من الخوف، ولذلك يقول فليعبدوا. يعني هذه الصفات لله وهذه الأفعال الإلهية التي ذكرها هي سبب لأن الإنسان يقوم بعبادة الله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث، لأنه لا يوجد معبود سواه. لم تصلنا، كما يذكر أمير المؤمنين في بعض الروايات، أنه لم تأتينا رسل إله آخر، لم تأتينا أخبار إله آخر، لا نجد آثار إله آخر، إنما نجد رسل إله واحد، آثار إله واحد، أخبار إله واحد، عظمة إله واحد، رزق إله واحد، وهكذا. لذلك القرآن الكريم في سورة طه الآية 14 يقول لا إله إلا أنا فاعبدني، لا يوجد إله آخر، لذلك أعبد هذا الإله، لا يوجد خالق آخر، لذلك أعبد هذا الخالق، وهكذا. إذن السبب الآخر الذي يستوجب من الإنسان أن يعبد الله سبحانه وتعالى أنه على كل حال لا يوجد إله آخر، لكي نفكر أنه نختار بين هذا الإله وذلك الإله، إنما هو إله واحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من العابدين ومن عباد الله الصالحين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
بريق الكلام.
من جالس أهل الإيمان والفكر فاز في الدنيا والآخرة. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من دلائل علامات القبول الجلوس إلى أهل العقول.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. لك الحمد أن بعثتني من مرقدي، ولو شئت جعلته سرمدا. حمدا دائما لا ينقطع أبدا، ولا يحصي له الخلائق عددا. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت، وقدرت وقضيت، وأمت وأحييت، وأمرضت وشفيت، وعافيت وأبليت، وعلى العرش استويت، وعلى الملك احتويت. أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله، وتدانى في الدنيا أمله، واشتدت إلى رحمتك فاقته، وعظمت لتفريطه حسرته، وكثرت زلته وعثرته، وخلصت لوجهك توبته. فصل على محمد خاتم النبيين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله، ولا تحرمني صحبته، إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا، اجعل قوتي في طاعتك، ونشاطي في عبادتك، ورغبتي في ثوابك، وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك. إنك لطيف لما تشاء يا أرحم الراحمين.
الإذاعة العربية بطهران تقدم
Thank you.
معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج معالم النور. نستضيف في هذا اللقاء سماحة السيد مالك الموسوي، أستاذ التفسير في الحوزة العلمية في قوم، فأهلا وسهلا بسماحته وبالإخوة والأخوات المستمعين.
الله يبارك فيكم أستاذ مالك.
سماحة السيد، في حديث سابق تفضلتم بفتح حوار جديد حول منهج تفسير القرآن بالقرآن، انطلاقا من قاعدة لغوية وتفسيرية عامة هي قاعدة السياق.
نعم.
ولكن السياق أيضا أوضحتم أنه ينقسم إلى نوعين، نعم، سياق خاص وسياق عام.
نعم.
السياق الخاص هو ما تتضح فيه معاني الكلمة من خلال الآية التي جاءت بها، أو ما يتضح فيه معنى الآية من خلال مجموع الآيات التي وردت في نفس المكان.
نعم.
والسياق العام هو تفسير الآية أو توضيح الآية بآية أخرى ربما تكون قد وردت في صورة أخرى، ولكن هذا ينطلق أيضا من قاعدة السياق العام، نظرا لأن القرآن الكريم يمثل وحدة واحدة وسياقا عاما لا ينفك عنه أبدا.
نعم.
وأيضا ألمحتم إلى أن هذه الحركة يمكن تقسيمها إلى أربع محطات، هي نعم، التفسير والتكامل والتعارض الظاهري والتعارض المستقر.
نعم.
بقي أن نوضح هذه المحطات في أمثلة.
نعم.
في الحلقة الماضية كما تتذكرون لم يكن هناك وقت كافي، ونحن ننتهز الآن الفرصة لاستكمال الحديث. نعم. هنا نبدأ بالتفسير.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبعا كما تعلمون أستاذ معروف أن القرآن يفسر بعضه بعضا، يعني كلمة يفسر قد تكون عامة، يعني حتى تشمل مثلا التعارض الظاهري والتعارض المستقر وكذلك التكامل.
نعم.
ولكن نحن نأخذ التفسير بمعنى الأخص، يعني آية تفسر آية. مثلا لو نضرب الأمثال دائما تتوضح الفكرة من خلال المثل. مثلا عندنا آية مباركة تقول مثلا وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت، في سورة الانفطار. وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. أو في سورة القيامة ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. هنا نعم، المفسرون وقفوا على قدمت وأخرت أو بما قدم وأخر. ما معنى قدمت وأخرت؟ أو ما معنى ما قدم بما قدم وأخر؟ ماذا قدم؟ ماذا أخر؟ هناك نعم، اتجاهات متعددة في التفاسير، أقوال نستطيع، وجوه. بعضهم يقول ما قدمت في أول حياتها وما أخرت في آخر حياتها، يعني هنا استقصاء لكل حياة الإنسان منذ نعم، طفولته، في أول حياته وفي آخر حياته، يعني عملية استقصاء لأعمال الإنسان وما قدم الإنسان من مشاريع ومن أعمال في حياته الدنيا. بعضهم قال لا، ليس عملية استقصاء، وإنما ما قدمت من المعاصي وما أخرت من الطاعات، يعني ما أخرت من المسؤوليات الملقاة على عاتقها الشرعية.
نعم.
مثل مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أخرها الإنسان، هذا ينبأ بما أخر. قدم من المعاصي، من الأعمال السيئة، ينبأ باعتبار الآية كأنه في مجال التوبيخ، يعني لهؤلاء الذين ضلوا، فما قدموا من معاصي من جرائم وما أخروا من طاعات ومن واجبات ومن مسؤوليات فرضها عليهم القرآن والإسلام. بعضهم قال لا، بالعكس، ما قدمت من الطاعات وما أخرت من حق من الواجبات، يعني عملية لا، تقريبا عكسية. لا. بعضهم قال ما قدمت من مال وما تركت للورثة، علمت نفس ما قدمت يعني من أموال في حياتها وما أخرت، يعني ما أخرت من أموال لورثتها. وهكذا تتنوع يعني الوجوه. الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه يقول هذه وجوه ضعيفة بعيدة عن الفهم، يعني هذه وجوه استحسانية. نعم. نعم. لأنه قدمت وأخرت، تستطيع أنت الآن بمئة وجه تفسر قدمت وأخرت. ولهذا ماذا يلجأ العلامة الطباطبائي؟ باعتبار أن منهجه تفسير القرآن بالقرآن.
نعم.
يأتي بآية أخرى يوازن، يفسر أخرت بتلك الآية المباركة، وهي الآية في تقول ونكتب ما في سورة ياسين الآية 12، تقول ونكتب ما قدموا وآثارهم. انظر ماذا يعمل العلامة الطباطبائي في عملية تفسير القرآن بالقرآن، يقول ما قدمت ما قدموا وأخرت وآثارهم. يعني عندما تقابل ما قدمت بما قدموا وما أخرت أو وأخرت بآثارهم، فتعطي جمع بين آية الانفطار الآية الخامسة في سورة الانفطار وبين الآية الثانية عشر من سورة ياسين، يخرج لنا أن أخرت بمعنى الآثار.
نعم.
يعني ما تركت من آثار، والآثار تقريبا وآثارهم تقريبا العلماء يجمعون، علماء التفسير على تفسير الآثار، الآثار هي السنة الحسنة أو السنة السيئة التي يتركها الإنسان بعد وفاته.
نعم.
الولد الصالح مثلا، المشروع الحسن، مسجد. نعم. كتاب يؤلفه، تتعدد السنة الحسنة أو سنة على العكس السنة سيئة،
مذكورة في إحدى الروايات.
أحسنت، روايات. نعم. تؤكد الآثار. نعم. مثلا يقول ما من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة،
أو إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث.
بالضبط.
نعم.
أحسنت، ولد صالح وصدقة.
نعم.
وكذا.
نعم. صدقة جارية.
أحسنت، هاي.
نعم.
صدقة جارية. نعم. فعندما نجمع سورة يعني آية في سورة ياسين مع الآية في سورة الانفطار، نستطيع أن نفسر أخرت بهذا، أن الأخرت يعني بما قدمت، يعني علمت نفس ما قدمت في حياتها من خير أو شر.
نعم.
من
عام.
طاعة أو إساءة ما. نعم. قدمت في حياتها. نعم. وما أخرت، وأخرت يعني الآثار، يعني ما أخرت بعد موتها. وهذا طبعا موضوع جدا خطير، لأنه الإنسان قد يعمل عملا سيئا مثلا، ويتصور بأن هذا العمل يعني عقابه بسيط، ولكن لا يدري أن هذا العمل يمثل ماذا؟ يمثل سنة سيئة. آلاف الناس سوف تأتي تعمل هذا العمل، سوف يعود يعني الإساءة والذنب إلى ذلك المؤسس الأول. ولذلك عندما يقول لا تكونوا أول كافر به، لماذا أول كافر؟ لأن المؤسس الأول الذي أسس أساس الظلم هذا طبعا يحاسب حساب عسير.
نعم.
يتحمل أوزار كل الأجيال الآتية. هذا نموذج طبعا مصغر لتفسير القرآن بالقرآن عند العلامة الطباطبائي.
أحسنتم. قبل أن ننتقل إلى موضوع آخر هو موضوع التكامل، هنا فقط عندي تعليق.
نعم.
بسيط ومختصر. نعم. هو كيف أن بعض المفسرين وقعوا في خطأ كبير عندما لم يلاحظوا السياق العام في منهجهم التفسيري.
نعم.
مثلا تطرح هذه القضية بشكل أكبر في التعرض للحروف المقطعة في القرآن الكريم.
نعم.
فجاءوا مثلا عند ألف لام ميم.
نعم.
وقفوا هنا فقط.
نعم.
ألف لام ميم، فقالوا هذه حروف لا يعلم معناها إلا الله، وتركوا العملية نهائيا. لماذا؟ لأنهم لم يتجولوا في الفضاء الواسع للقرآن الكريم.
نعم.
فحقيقة عندما الإنسان يجد ألف لام ميم، صحيح ماذا يعني هذا الكلام؟
نعم.
هنا لابد من السياق العام، لأنك تجد في موضع آخر أصلا في سورة أخرى كما تفضلتم الآن.
نعم.
ألف لام ميم راء.
نعم.
هذه الراء اللي أضيفت لماذا؟
نعم.
أو مثلا صاد.
نعم.
تجد في مثلا ألف لام ميم صاد.
صح.
فهنا لابد من فحص هذه الإضافات أو هذه
كاف ها يا عين صاد,
صاد مثلا.
أحسنت.
هنا فلماذا جاءت صاد وحدها ثم أضيفت إلى هذه الحروف؟ لابد وأن هناك دلالة خاصة. أحسنت. هذا لا يأتي إلا من السياق العام كما تفضلت.
بالضبط. يعني نعم. هذا يعني نظرية ما نسمى البنيوية، يعني
نعم.
أن القرآن بناء واحد.
نعم.
كما ذكرتم القرآن صحيح بسور مختلفة وآيات متنوعة، ولكن بالحقيقة القرآن وحدة واحدة.
نعم.
عندما ندرس شيء بعيد عن السياق وبعيد عن الوحدة القرآنية قد لا يمكن أن نصل إلى قناعة وإلى رأي مقبول. ولكن عندما نأخذ هذا الأمر هذا الجزيء أو هذا الجزء أو هذا المقطع أو هذه الآية المباركة ضمن السياقات القرآنية العامة في سور أخرى سوف نكون أكثر قدرة على استجلاء أو على استكشاف الدلالات للنص معاني النص دلالات النص إيحاءات النص تتعلق بالنظرة البنيوية العامة.
نعم أحسنت. بعد الآن أن أوضحتم التفسير وكيف أنه تحل مشاكل تفسيرية كثيرة انطلاقا من منهج تفسير القرآن بالقرآن والسياق العام ننتقل إلى التكامل. نعم. ماذا تقصدنا بالتكامل وما هو المثال الأوضح على هذه النقطة؟
التكامل يعني أقصد هو طبعا له علاقة بالتفسير لكنه علاقة تكاملية مو تفسيرية. يعني نحن أحيانا مثلا بما قدمت وأخرت وآثارهم الآثار تفسر ماذا أخرت ولكن أحيانا نجد ليس بهذه الدقة نجد لا علاقة تكامل يعني تكامل بين آيتين مباركتين مثلا في عملية التكامل قد نفسر مثلا في آية مباركة نرى أن الله لا يحب الفرحين انظر وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة أي مال في قصة قارون إن الله لا يحب الفرحين سورة القصص الآية 76 إذا نأخذ طبعا هذه الآية ضمن يعني لوحدها نجد أن الفرح مطلق هنا أن الله لا يحب الفرحين يعني مطلق الفرح لأنه الآية مطلقة أن الله لا يحب الفرحين
فينبغي أن يكون الإنسان حزينا
مثلاً دائما يعني. أحسن بينما عندما مثلا نأخذ آيات أخرى تتحدث عن الفرح نجد مثلا الآية المباركة تقول فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أو لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون نجد هناك آيات تقول يفرح المؤمنون وبينما في آية أخرى تقول إن الله لا يحب الفرحين نستطيع نحن أن نكامل بين الآيتين نقول أن الفرح كما يقول الراغب الإصفهاني الفرح نوعان الفرح فرحان هناك فرح بطري في سورة القصص يقولون إن الله لا يحب الفرحين من السياق السياق الموضعي ليس السياق العام يعني الفرح الذي عليه قارون الذي بطر يعني وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين انظر يعني هنا الفرح نهي إن الله لا يحب الفرحين يعني البطرين في فرحهم لأن يعني الفرح عندما يتصاعد يصل إلى مرحلة لو رسمنا مثل منحنيا يصل إلى مرحلة تسمى بالبطر يتحول الفرح باعتبار الفرح لا يمكن إنسان يعمل بدون فرح الفرح هو الأمل أصلا أنت عندما ينتهي الفرح يكون صفرا الإنسان ينتحر أو ييأس من الحياة الفرح هو الذي يعطيك حركة يعطيك أملا يعطيك
وقود انطلاقة
وقودا كما أن الحزن الحزن يعطيك وقودا باعتبار الحزن هو الهم يشعرك بالهم ولكن الحزن عندما يتعملق يتحول إلى جزع والجزع هو الانقطاع انظر الانقطاع عن العطاء
والجزع منهي عنه فكيف يكون النهي عن الجزع وعن الفرح في وقت واحد
أحسنت بينما الفرح كذلك منهي عنه أي فرح الفرح المتعملق الذي يصل إلى حد البطر ولهذا عندما تربط بين الآيات مثلا تقول والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك إذن هناك فرح بالكتاب هناك فرح بنصر الله هناك فرح شرعي لا يؤدي إلى البطر وهذا هو المطلوب بينما الآية إن الله لا يحب الفرحين قطعا هنا الفرح ماذا؟ الفرح البطري وليس مطلق الفرح
أحسنتم في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة السيد مالك الموسوي ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين وحتى الحلقة القادمة من برنامج معالم